صباح وسعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون كل الشجرة، وهي مساحة مستمعينا نفردها للشباب لمعرفة قضاياكم ونناقش فيها مستمعينا تحدياتكم عبر أثير تمازج مع المجتمع. يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة لنختتم الجولة مستمعينا بنشرتنا الإخبارية. كل هذا والمزيد مستمعي تمازج تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج دول الشجرة، برنامج الخاص بالشباب، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة احنا سعيدين جدا انه نتقابل مع واحد من الشباب اللي هو اسمه حسين جورج، من هو في مدينة جوبا. هنتعرف عليه أكثر وهنعرف تفاصيل الحلقة، لكن في البداية حسين عايزين نرحب بك في برنامجنا، وانت الليلة ضيف معانا، اهلا بك.
مرحبا،
يا تسلم كثير.
شكرا لكم جديد، شكرا للاستضافة. شكرا كمان للاستضافة.
تسلم كثير. حسين، كده عرفنا عن نفسك شوية. نحن عارفينك انك انت عندك مكان متجر في سكونيو كونيو، لكن قبله كده كلمنا عن المراحل الدراسية. حسين جورج هو منو؟ وبعد ذاك نقوم نخش السوق. مرحبا بك.
انا اصلي كنت في السودان.
نعم.
مراحل التعليمية في السودان، اساس وثانوي كله في السودان.
نعم.
يا هو بعد اتفاقية السلام الراشد 2005 كده، يا هو الوالد قرر نجي جنوب السودان.
نعم.
يا هو طوالي في 2010 يعني جينا في جوبا. وانا عندي فكرة بتاع التجارة اصلا من بدري.
درست الجامعة وين حسين؟
والله جامعة جبليلة في جوبا. هنا
جوبا ياتو كلية؟
لين ما جيت معنا كلية بتاع السودان في School of Business Management في Department of Accounting.
أوكي. إدارة أعمال.
بريد إدارة أعمال.
أوكي. تمام.
بريد في 2017.
أيوة.
ياهو كم ما في شغل ما شنو ياهو عشان زول كمان واصل الجامعة وكذا. إلا أنا فكرت هم أنت مشروع صغير ترى بيدر يسوق كم من كنالات. يا هو بنشتريهم كمان بنشتريهم من الإجماليين.
سو أنت فكرت تعمل البيزنس؟ فكرت تعمل البيزنس عشان ما تقدر نفسك في الجامعة.
أي صح.
طيب نوع البيزنس اللي أنت كنت قاعد تعمله اسمه بس دي نوع من تجارة؟
أنا قلنا نبيع شباشب بالجارة شحاتات.
أها، في أي مكان في جوبا في أي سوق؟
في سوق كونيا في جوبا.
طيب يعني الشغل ماشي معك كيف؟ هل انت قادر يعني تعمل بالانس، يعني تعمل تعادل ما بين شغلك في السوق والجامعة، ولا انت بتشتغل في فترة بتاعت الاجازات تلم قروش بعد ذلك تمشي الجامعة، ولا كده كلمنا ما بين الشغل في السوق والجامعة كيف؟
اي طبعا الجامعة بتقديم محاضرة جدا من الساعة نصات ماشي. كان كويس ماشي.
اوكي.
يعني كان عندنا محاضرة من زمان مرة واحد بس في يوم من ساعات ماشي. زي ساعتين. مرة زي ما سيب ده بكون عندنا ساعتين. وانا بقوم بقبل الشغل وبنشي. يعني.
قاعد يغطي معك.
يعني ما قاعد اثر.
اوكي ما قاعد اثر ده حاجة.
يغطي
معك كويس يعني انت شايف بتقدر تدفع الرسوم. وباقي استلزامات اللي انت
بتقوليها؟ اي بس ما بقوليش ما بقوليك يحتاج لصورة.
ده حاجة كويس جدا حسين، ولفت بارع جدا. يعني يمكن قليلين من الشباب اللي بيفكروا افكار زي ده. يعني انت بتلقى اغلب الشباب هم حتى الان في الجامعات بيعتمدوا على الاسر بتاعهم، عايزين رسوم، عايزين مواصلات، عايزين لكن ما عايزين يتحدوا براهم. كده كلمني وكلم المستمعين، يعني الفكرة جاتك كيف؟ ليه انت ما اعتمدت الأسرة؟ ليه انت ما اعتمدت لأي دعم تاني؟ قررت انك تجهد براك؟ الفكرة جاتك من وين؟
والله الفكرة ده نجي له من زمان من سودان. لما كنا يعني شباب صغار كنا بنجاس برضو في السوق كده. الفكرة موجودة في البدر التجارة في السودان. كان بنشتغل ملابس كده أو بنفرش في السوق العربي يا في اندرمان كده. أي يا هو ساعد ما جيت هنا يا هو أنا عندي فكرة أصلا. يا هو أنا شفت وسيلة عشان نقدر نواصل في نفس المجال بتاعي. وهو ما كاب يعني هسي أنا ما شايف البيزنس ده والله محتاج إنه كله أي إنه ينزلوا بشغل. يعني انت بيشوف شغل بسيط وشغل يعني تافه، لكن كويس كويس ما عندي مشكلة. يعني بتمنين ان لو كان الناس كله ينخرطوا في التجاره زي ده ما في اكيد يعني بيكون في غلاء في السوق ولا في كده.
طبعا
التجاره الاجانب ما زي التاجر المحلي، عندنا لو لقيت حاجه بسيطه انت طبعا ما عندنا ايجارات ما عندنا ناس برا
يعني.
لكن التاجر اللي جاي من برا ده هو بخد بتاع الايجار بخد يعني بيضربوا بالحرف الواحد
نعم
$1 القطعة أو $1 صحيح، بدر بتاكل وشرابه وهم بيرسلوا وشنو لازم يبقى عنده خد شنو تعقيه كتير في البودار ده. لا وصل يسوي من الأشياء في ثلاثة
تمام.
لكن الناس اللي كان في تجار محليين هم كويس
تمام حسين. طيب في كل شغل حتى لو كان شغل بسيط تلقى انه في مشاكل في تحديات في صعوبات قاعد يواجهها الناس، ده نشوف شنو التحديات اللي قاعد يواجهك وانت في السوق وانت يعني بتقوم بالشغل بتاعك.
اي في تحديات، اول حاجة تحديات بيجي من سيتي كانسل. سيتي كانسل ما هي طبالي وما هي ترابيس في السوق كده، دارين زول يعمل محل ثابت دارين زول يعمل محل ثابت، ده هو تحدي كبير يعني. ده هو انا شايفه واجهنا شديد. أما من الحكومة وكذا ما في زورين معنا مشكلة. بس اللي سيتي كانسل
سونا سيتي كانسل
دير دول يعمل محل
أي
يودو يعني... إيصال عندنا إيصالات دودينا له أي إيصالات شهريا أي دودو، لكن برضو هذا لو حكم لهم بس راسه ممكن يجاي يقولوا ما دي ينزل في الشارع قاعد في محل في ما دي لا مرة بعطيل لنا مرة شهر مرة أسبوع اشتغل يعني أنت تكون قاعد سكر بحمد
يا تمام. طيب حسين أنا أقدر أديك فرصة إنك تدي رسالة لكل الشباب، زي ما أنا قلت قبل شوية إنه في شباب حتى الآن يعني بيكونوا قاعدين في البيوت معتمدين بس لأبهاتهم لأمهاتهم لخيلانهم، المهم لدعم من الأسرة لدعم من المجتمع، وفي واحدين حتى هم يعني يئسوا عديل ما عايزين يقروا، في واحدين بطلوا قراية وقفوا قراية ليه؟ عشان ما في زول يدعمهم. فأنت نموذج، أنت مثال لكل الشباب اللي هم لسه منتظرين دعم من الأسرة، اللي هم استسلموا للواقع وخلوا الدراسة. أنا عايز أديك مساحة تقدم له الرسالة إنه يعمل شنو عشان أتليس يقدر يواصله في الحياة يواصله في الدراسة. تفضل.
أوكي شكرا. هاي مثلا أنا أقول للشباب بالذات أنا تأثير سوداندي يعني لازم زول ما يخطى يعني أنا بجيد خريج وأنا بجيد متعلم وشنو لازم أنا أدير مكتب ما أقدر لازم هاي المكتب ده ما قال أي زول يشتغل في المكتب. أصل هذا بغرو يشتغل ده كله ناس متعلمين، في ناس عندهم شهادات. هاي يا شو اللي أنا بعرفه في شباب أصي يعني جو من أستراليا كانوا شغالين في المجال. يعني برفو أويل يعني برفو بس منه بانديو ناس شغالين يا دون. حاجة في ما في زول يقول قال أنا دير شغل مكتب، انا ما كل الناس بيشتغلوا المكاتب، ما ناس كل يشتغل المحل دياب. لا يشغل يكون عنده قيمه بس لقي يجيب لك هاي كويس ما في مشكله. هاي الناس لازم ينزل السوق عشان نساعد اقتصادنا كمان. البلد بنسوق بالتجاره البلد بنسوق بالتجاره والبلد اصلا استسلمنا الجناب الاجانب ما اعرف انا انه معلوم ولا خجل ولا شنو انا ما فاهم. أصل درجة استسلامنا للسوق ذاته أصل بالرغم أن الإنسان جنوبي وكده أصل الناس بيقولوا لي أنا دارفوري عشان كيف وعشان أنا شغال يعني هو مقدم له فكرة عايزه شغال في السوق دارفوري، لكن سودان ما دارفوري سودان في جنوب السودان وبتاع جنوبين بتاع جنوب. في ماذا زمان زادوا قروا تجارة، في ناس كتير قروا بيزنس زاد ربنا من واحد ما يطلعوا يعني ما أنا ناشر أفكار إنه كله بس يا واحد شغل لا يعني شغل شغل بيشتغل اي حاجه، راجل بيشتغل اي شغل.
يعني
انت هسه بكون شغال في السوق وتجد اوراقك برضه ما تقدر، غير الله يوفقك.
تمام.
والتجارة ده مجاله كبير يعني، مجاله كويس. يعني ما انت اي حاجه انت بتديره وراك، ما في دور بيقول لك اعمل كده ولا اعمل كده، انت وراك. تنجد برنامج.
تمام.
تسافر تجيب عجلة، يعني وزارة أحسن من شغل الحكومة والمساعدة كده. والتجارة بدأ معاك وزارة أحسن من شغل الحكومة مبين. تقدم صعوبة التجارة، يعني احنا لازم نغير أفكار ده. نخش السوق، نخش أي تجارة مباني. نرجع استسلمنا زاد مباني في عندنا ناس معلمين. ناس كثير بيشتغلوا في بناء، ناس مين الولد. ناس كل اللي بدو قادرين.
تمام.
ده
اديك برضه فرصه، يعني انت قبل شويه ذكرت انه التحدي الكبير اللي قاعد يواجهكم في السوق اللي هو من سيتي كونسل، انا عايز اديك برضه مساحه، عايز تقول شنو، عايز تقول شنو لسيتي كونسل؟
والله هو يسعد لي سيتي كونسل طبعا، كمان التجاره ده مصنف تاجر صغير وتاجر متوسط وتاجر كبير. انت كمان التجاره صغار ما بحاربهم، لأن التاجر الصغير ده بودي لغاية مش تاجر كبير وشغل له ما يجب تلزم. فأجل فيه يعني انتم لو قصصوا لنا مساحات ما تبرحونا ساعة جد وكده، يعني لو قصصوا لنا مساحات إن شاء الله في السوق محال كده قال لي بتاعكم كده أكيد ما بكون عندنا مشكلة تاني وبلد ده بمشي لك الجامعة. لكن البلوة الكثير وشنوكنا ده ما بودي ناس جدام. وكل التجار ده في الجو في الجنوب ده ما في ذلك بقول يا هو لأسك بروه بس بتيه تيه تيه ده بس هو فيه كويسين أسا
نعم
فلا ده ما في ذلك بقول كله جالي قوي هنا بس
تمام.
فأنا كله بدأ من تيه ما في ذلك بدأ من فوق طوالي، حتى الوزير ده دار من تيه فأداك فأتليه من مصدر.
نعم
نعم. فهم أدونا فرصة كده بكون أحسن يشجعوا الناس بس أصلا شايف فيها النسوان الخضار أصلا شوية فيها ما تأجانا في الخضار في التمادن وعجات وداس السوق ماشي كويس في نسوانات يهو مزين تأساسو كان وشين كويس أصلا.
نعم.
يعني أحسن من الرجال.
نعم. شكرا شكرا كثير.
تبتلي أصلا خضار شوية أصلا.
شكرا كثير حسين، شكرا كثير حسين جورج، كنت معنا ضيف في راديو تمازج في برنامج دول الشجرة. شكرا كثير.
شكرا لك يا أخو.
تسلم.
انت كمان استمر بس المجال تشجع الناس زي
تسلم كثير.
بلد يمشي لقدام.
تسلم كثير.
شكرا لكم كثير، الله يوفقكم تعملكم ان شاء الله.
أمين يا رب أمين. نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج دول الشجرة، وكان معنا الشاب حسين جورج، هو من الشباب المكافحين جدا ما يستسلم للواقع، لكن هو قدر يعمل لنفسه عمل ويواصل في الحياة، يستمر في الدراسة، يستمر في الحياة رغم الصعوبات. والرسالة بتاعه القوية اللي هو كان قاعد يوجهه إنه خليه يشجعه الشباب حتى ما يقدروا يواصلوا في الحياة وما يستسلموا. شكرا كثير حسين، وشكرا لكل المستمعين اللي كانوا بيتابعونا في الحلقة، لحد ما نتقابل تاني في حلقة جديدة. دائما بتمنى لكم الصحة والعافية، تقبلوا تحياتي أنا مقرون بتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو.
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لبرنامجكم ظل الشجرة، إنها مساحة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نفردها دوما لنتجاذب معا أطراف الحديث ونناقش معا قضايانا في المجتمع. إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمنها لكم.
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنورو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا شغل بتاع مرا يعود دوغل دورة وليس البيت وركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيغة تعباني ده بدوغ الدورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالقاين مو ده بيجي بسادة راجل بتاع ده يعود شغل بتاع مرا مع راجل يعود من بسادة بعد زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
مستمع راديو تمازج أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع المجتمع. وفي هذه الحلقة الجديدة نتناول نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول يلتقي بالأطباء السودانيين بجوبا. يقول الخبر: التقى حسين عبد الباقي أكول نائب رئيس جنوب السودان بعدد من الأطباء السودانيين الذين لجوا إلى جنوب السودان نتيجة للصراعات المستمرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بمنزل السفير السوداني جمال مالك بحضور وزير الصحة بحكومة جنوب السودان يولاندا أويل دينغ. وعرض الأطباء السودانيين كافة المشكلات المتعلقة بالصحة في جنوب السودان، كما قدموا مقترحا لتحسين مستشفى جوبا التعليمي بالإضافة إلى تدريب أطباء من جنوب السودان وتبادل الخبرات في كافة التخصصات، وخاصة تدريب الكوادر الطبية على مستوى العاصمة والولايات العشر. وأكد حسين عبد الباقي أكول نائب رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الحضور إنه يشرف على كافة التوصيات التي خرج بها الاجتماع، وتابع: سأجتمع مع رئيس الجمهورية بشأن هذه التوصيات، ونحن نعمل جانبا إلى جنب مع السفارة السودانية من أجل حل مشاكل الأطباء السودانيين فيما يتعلق بالإقامة. وكشف حسين أن حرب السودان أثرت على المرضى في جنوب السودان، لأن الناس بجنوب السودان يعتمدون على العلاج في الخرطوم، مشيرا إلى أن شعب جنوب السودان يفضل الأطباء السودانيين أكثر من الأطباء القادمين من دول أخرى.
برضو النقلة نجيب الدكاترة من جنوب السودان، الأولاد شباب القرى في السودان يجوا لأبوكم قريبا. أنا بعمل وأنا بشرف على كل التوصيات اللي عملتوها، رفعته لوزارة، أنا بكون كل يوم على متابعة. المطلوب إنه هجادة البروبوزالات اللي أنتوا قدمتوها ده تكتبوا في ريتن فورم so that we can have action بتاع الإمبلمنت. نحن هنشتغل فيه بجاتين. أنا برضو الغادة ما هيتم على مستوى بتاعتي، أنا برضو لما رئيس يجي راجع من الرحلة أنا بقعد معه، وإن شاء الله برضو أيداكم عشان تجي تقعدوا معه، يستمع على كلامكم الطيب ده، وبرضو يكون يجينا بالحلول على مستوى بتاع المشاكل في السودان وعلى مستوى بتاع مشاكلنا هنا، وكيف أنتوا تعيشوا معنا هنا بدون ما تحسوا بفرق بين 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 فرق هنا في البلد ده. وأنا سعيد جدا إن جنوبين جنوب السودان شعب تاع جنوب راح بيكم، وأنا ما داير يكون في زول هزن هو ما في بلده، في ناس كويسين في ناس كعبين، الكل بلد حتى في السودان في ناس كويسين سودانيين طيبين أغلبيتهم، في ناس برضو بتاع مشاكل، لكن لو لاقاك زول لعمل مشكلة ما تعتبر ده مشكله بتاع كله جنوب السودان، وكل زول واحده ونحن المغدور على قدر بدا نحاسب زول داير يعمل مشكله. فنحن برضو ودا اول لقاء ونحن انا اتعرف عليكم واحد واحد على مستوى بتاع تعرف بتاع اشخاص شخصيات، وعلى مستوى بتاع دوسر عند تعرف يكون في تواصل بيننا وبينكم، ونحن نستفيد فعلا من وجودكم. ايامات اللي حصل مشاكل في السودان بيجيني ناس كتار يعني يقول يا اخي ربنا يا اخي جاء مشاكل في السودان ونحن ما دايرين نطير، لكن نحن هنمشي وين ناس بعد مشاكل السودان؟ اولا المصريين اللي قدامنا ده ناس بعدين يتعالجوا منهم، لكن المعامل اللي بيلقوا في مصر ما زي المعامل اللي قاعدين يلقوا في السودان. ونحن ما عارفين انه في كميه من دكاتره جو برضه قاعدين معنا هنا، كنا بنطمنهم نقول لهم يا اخي دكاتره جو. وبالمناسبه في واحده من انا ما اعرف واحده دكتوره من الدكاتره ده قاعد هي قاعده تتابع ما في المستشفى بتاع بروميس، الحاجه دي قاعد يتكلم معي كلام قوي جدا، قاعد يشيل بالدكتوره السودانيه، وهي كل ما يجي مرض في البيت بيتو داير يشيله لنيروبي ولا دبي بيرفض يقول انا دي دكتور هنا دكتوره سودانيه. قدام نفسه
إلى ذلك أقر سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك بأن سفارة السودان بجنوب السودان على استعداد تام لتلبية كافة طلبات الأطباء السودانيين فيما يتعلق بالإقامة وتصاريح العمل، وتابع قائلا لدينا علاقات جيدة مع حكومة جنوب السودان. ومن ناحية أخرى أوضحت وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان يولاندا أويل دينغ أن الأطباء السودانيين من أفضل الأطباء على مستوى المنطقة، وليس فقط على منطقة الإقليم بل على مستوى العالم أجمع. وتابعت قائلة نحن سعداء جدا بوجود الأطباء السودانيين بجنوب السودان، ونشعر بالحزن في نفس الوقت لأن معظم الأطباء فقدوا عائلاتهم. والحرب في السودان تسببت في مشكلة وزارة الصحة لأن الوزارة تعتمد على تأهيل الكوادر في مستشفيات الخرطوم، وحتى المرضى هنا بجنوب السودان يعتمدون بشكل كامل على العلاج السوداني. واعترفت بأن وزارة الصحة تعمل جاهدة لإصدار تراخيص العمل للأطباء السودانيين هنا بجنوب السودان.
Most of you here are the best international expert we have, not only in Africa but in the world. But for me it is also a blessing to have you in my country, and at the same time it is sad that you had to leave your professions, you had to leave your asset, you had to like lose your some of your family members to come here. But as they say, always when there's crisis there's a blessing in disguise. So in this way, you coming here is actually a blessing in disguise. That means that like the skill that you have, the expertise that you have, it is something that I'm not going to import or export. I'm going to have it here at home. And when I see you, I'm seeing an uncle, I'm seeing a sister, I'm seeing a cousin, I'm seeing a brother. When I'm sending a patient, for example, like my mother just died in December. My mother refused to go to Kenya. She said, I am not going to go to anywhere else but Sudan. You know, because it's her home. And like and my mother, she also comes from the north. My grandmother, she's from Dungula. So at the end of the day, it also made me originally I could have a passport and everything else from that country. So what am I trying to say? I'm trying to say that the skill that you have are the skill that any minister in the world will kill for. To have got room full of doctors, and I know there are more of us. Because there are some faces I have seen here. I mean, there are some faces that are missing here that have come to my office. So it is a blessing that you are here and you are welcome. Now, what can South Sudan do through the Ministry of Health to make sure that I don't lose these skills? Because they say if you are talented and you stay for a month or a year, you lose that talent. I don't want you to lose that talent. I want you to continue to practice. And I wanted to transfer it, as my uncle said over there, he taught his son. I also want to be taught by you, the professor, because I'm also a PhD student. So instead of me traveling back to Canada to do my studies, why don't I do it here? You know, we go to work in the evening, you take 1 hour, 2 hours to teach me. So that is skills, we are going to do it. Some of the things that we mentioned here are some of the things that Ministry of Health is working on. The reason why it took us long to call all of you in the ministry is because we do not have an idea like roll call. And it's a good thing that like the ambassador here is doing that. We need to know how many of you are here. We need to know who has got their documentation, who do not have their documentation, what is like the specialization, so that like we can put it accordingly. So my undersecretary and my technical team, we have been working on it. And also at the same time, we just reorganized medical council. And medical council, like most of the people on there are your colleagues, because 90% of them are working in the north. So it is actually going to be way easier to organize. The thing is, instead of doing things parallelly or in silos, we need to be well coordinated.
ومن جانبه أقر ممثل أطباء سودانيين الدكتور حسين عوض رئيس مجلس أطباء كلية الطب جامعة الأحفاد بالسودان بأن شعب جنوب السودان طيب للغاية، مشيرا إلى أنهم لن يشعروا بالغربة من وجودهم بجنوب السودان، وأكدوا أنهم سيعملون جنبا إلى جنب مع أطباء من جنوب السودان من أجل تطوير الطب بالبلاد. وكشف أن الأطباء السودانيين بصدد إنشاء مراكز تدريب للأطباء بجنوب السودان في كافة التخصصات، ومضى بالقول ليست جوبا فقط، بل نريد إعادة تأهيل المستشفيات بجميع الولايات العشر بجنوب السودان.
جينا جوبا والله وشوفنا جوبا وشوفنا الحياة وشوفنا شكل الحياة وما حسينا بالغربة نهائيا يعني، وحامدين الله على الظروف اللي حصلت لنا ولأهلنا، وبرضو حامدين الله على احنا شفنا تجربه بعيننا ما شفناها زمان، يعني سمعنا عنها يمكن كنا خدتنا في الكاليندر ان والله احنا بنزور جوبا في حياتنا دي يعني، لكن ربنا جابنا وقعدنا ومشينا في الحياة. الفرصه الموجوده، الاساتذه الموجودين ديل، كميه العقول الموجوده دي مع العقول الموجوده في الجنوب ممكن تنتج حاجه مفيده لانسان الجنوب ده على مدى السنين. انا كلامي هنا ما بتكلم عن مشاكلنا نحن كموجودين بنتحلحل يعني، ما دي حاجه بسيطه، لكن افتكر دي فرصه لازم الدولة تستفيد منها في التخصصات النادرة، في توزيع التخصصات الأخرى الموجودة، وفي شكل جامعة. إحنا كان وصلنا من مكتب السيدة الوزيرة وفد من الأندر سكرتري بتاعها لإنشيات سنتر في مستشفى جوبا، وبعد ما تناقشنا معاه وورينا إنه الموضوع ما كان موضوع بتاع مركز بتاع الأورام، الموضوع إنه ننشئ بروجرام لكل جنوب السودان عشان الناس تستفيد من أقصى الأخير. وجونا ناس من الجمعية، هم كانوا مفدين من الأندر سكرتري أوفيس وديتهم الأراضي وهم في مرحلة الدراسة يعني. فالحاجات دي زي ما حصلت هناك أنا شايف إنه أحسن أنتوا تحسنوا استغلال الفرصة. الأساتذة الموجودين ديل والكوادر الموجودة دي في العلاج، في التدريب، في الجامعات، في المعاهد الصحية، في الولايات في جنوب السودان، أفتكر تسهلوا للناس زي الحاجات دي عشان يستفيدوا ويتفاعلوا مع الخبرات الموجودة هنا عشان ينتجوا نتائج للمواطن. أصل النتائج دي لو ما وصل المواطن ما عنده معنى، انقفل في الصوالين الفخمة دي والله ما منه فايدة. لازم تلقاه الحجة هناك وريجينا هناك وتوماس في المكان الفلاني في البلد. This country أنا بتكلم بكم بنفس النفس بتكلم بكم في السودان. This chance you should take it seriously بأحسن ما يمكن، تسهلوا للناس، كولابوريت مع الناس، تتفاعلوا معهم عشان تنتجوا فوكال بوينت في مستشفى مريدي وتنتجوا في واو وفي ملكال وفي بانتي الحاجات دي تمشي. كم دكتور في الايام الموجودين في الاماكن دي يجيبوهم يقعدوا مع مستر محمد في اللابروسكوبك سيرجري حاجه ممتازه، دكتور خالد موجود ما بتلاقوا الناس زي لو فكوا ما بتلاقوا. 4 شهور الجايه دي انا شايف انه 6 شهور دي اي زول جاهز في التخصص عبر المجلس ده يجيبوا سلموه الناس ديل، خليهم ياخذوا الخبرات يكملوها معانا في الخرطوم لقدام. والكلام ده انا قلته يا اخواننا لانه انا حقيقه بحس انه ده واجبنا نحن يعني الغرباء لما يتعاملوا معانا خليهم تكون بلد بلدنا ونحن قاعدين، فنحن لو فينا فايده وخير نقدمها في الادويكيشن نحن من الناس بنستفيد دي بنستفيد، ما قلقاني على استفادتنا عشان نكون ناس واضحين في الكلام يعني، نحن دايرين الاستفاده تصل للشعب وللمواطن ونقدر نقدم حاجه للدوله اللي قاعدنا فيها دي وللبلد اللي نحن قاعدين فيها.
وبذلك انتهت حلقتنا اليوم من برنامج مع المجتمع. على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين. شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنورو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا وشغل بتاع مرا يعود دوغل دورا وليس البيت وركب أكل كناملو مالزرة إنك بيجا تعبان ده بدوغ دورا كتير تسوي ليك مريضة نازليل هالقاعد مو ده بيجي بساد راجل بتاع ده ياو شكل بتاع مرا مع راجل ياو من بساد بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
بمع المجتمع، والتي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية. إذن مستمعينا أحلى الأوقات وأنتم تتابعون نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا راديو التماذجة، أينما كنتم أصعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو التماذجة، وإليكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. عشرة وفيات الأطفال حديثي الولادة في مقاطعة أنزار. سفارتي أمريكا وبريطانيا بجبهة الشيدان بتكوين لجنة لتحقيق في مقتل الصحفي كريستوفر آلن. لجنة المعلمين السودانيين ترفض قرار التربية بفتح المدارس في عدد من الولايات السودان. وأوضاع إنسانية صعبة للنساء والأطفال الفارين من القتال في مقاطعة فشلة بإدارية بيبور. كانت تلك مقدمة نشرة إليكم التفاصيل من راديو التماذج. كشف المدير الطبي بمستشفى القديسة تريسا الإرسالية بمقاطعة أنزارة بولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان استمرار تسجيل حالات الوفيات للأطفال حديثو الولادة المعروفة بالخدج في المستشفى. طفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 37، وقد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديث الولادة، وهذا ما الذي تفتقده جنوب السودان. وأبان الطبيب العمومي مات تاب في تصريح لراديو التماذج أن في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر هذا العام سجل مستشفى القديسة تريسا 10 حالات وفيات من بين 57 حالة لأطفال الولادة المبكرة. وقال الطبيب العمومي إن النساء اللواتي يلدن أطفال الخديج يأتون من المناطق المجاورة لأنزارة ومدينة يامبيو، وهن أمهات صغيرات في السن تتراوح أعمارهن بين 15 عاما. وقال إن حالات الوفيات يحدث لأن أجسام الفتيات المراهقات لم تتطور بشكل كامل حتى تتمكن من الحملة، وأن الأسباب الرئيسية ترجع لانخفاض الوزن عند الولادة المبكرة قبل موعد الولادة. وأوضح المسؤول الطبي إن تدشين وحدة حديثي الولادة هي لرعاية صحية للأطفال الذين يولدون قبل الأوان بوزن منخفض عند الولادة ويعانون من حالات صحية. وقال الوحدة تهدف إلى مساعدة المجتمع في المناطق المحيطة من خلال إنقاذ حياة الأطفال الذين يولدون بمضاعفات صحية. وأتابع تم إنشاء الوحدة في شهر يونيو من هذا العام، وتم تجهيزها بحاضنتين من خلال شراكة مع المجلس الإرسالية الطبية الكاثوليكية الذي أرسل متطوعون لإنشاء الوحدة وتدريب بعض القابلات التي تدربون وتديرون الوحدة. من ناحية أخرى، أشادت المديرة العامة لوزارة الصحة بالولاية روز أوفيري بمستشفى إرسالية القديسة تريزا على سد الفجوات من خلال افتتاح وحدة الرعاية الصحية الجديدة بالمستشفى. وقالت إن وزارة الصحة تخطط لتزويد مستشفى القديسة تريزا بمزيد من الطاقم الطبي لإنقاذ المرضى. مستشفى القديسة تريزا الإرسالية يعتبر المركز الوحيد الذي تستقبل الحالات الصحية الحرجة نتيجة لغياب الخدمات في المستشفى الحكومي بولاية غرب الاستوائية. وأشاد ديفيد نغوبونيسا عليا نائب مدير منظمة السلام والتنمية الكاثوليكية بوزارة الصحة الولائية لوقوفها الدائم مستشفى القديسة تريزا من خلال مشاريعها، وقال إن الكنيسة الكاثوليكية ملتزمة بدعم وتقديم الخدمات للمجتمع بما في ذلك خدمة الحياة. قالت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بجوبا الجمعة في بيان مشترك أنهما تشيدان بتشكيل لجنة لتحقيق في مقتل الصحفي كريستوفر ألين. وقال البيان إن تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة لتحقيق في وفاة الصحفي ألين بعد مرور أكثر من 6 سنوات على مقتله في 26 أغسطس 2017 يعد خطوة طال انتظارها في الاتجاه الصحيح. ويتابعنا ألين كمواطن أمريكي بريطاني مزدوج الجنسية قتل أثناء عمله كصحفي وهو يغطي الاشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الشعبي في المعارضة، وتشكيل اللجنة يجب أن يتبعه تحقيق شامل يتمتع بالمصداقية وتكون نتائجها علنية وتؤدي إلى المسألة. وفي نوفمبر 22 أدانت سفارة الولايات المتحدة في جوبا تصريحات أتلى بها وزير الإعلام مايكل ماكوي بشأن مقتل ألين في عام 2017، والذي قال فيها أن الحكومة لا يمكنها التحقيق في وفاة ألين واعتبرته متمرد وقت وفاته. لازلنا نقرأ لكم نشرة الأخبار من راديو تمازيج. أعلنت اللجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع قرار وزير المجلس الوزراء المكلف بخصوص فتاة المدارس في الولايات التي تشهد ظروفا أمنيا أفضل. وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف عثمان حسين قد أصدر توجيها من مدينة بورت السودان بفتاة المدارس في عدد من الولايات الآمنة التي لم تمتد إليها الحرب. وأكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان حصل عليه راديو تمازيج رفضها القاطع لهذا القرار، على الرغم من أنها مع مبدأ فتاة المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب بحسب ما جاء في البيان. ويضيف أن يجب أن يكون مبادئ أساسية ترتكز على أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ ولا يصبأ لمن يستطيع إليه. أشار البيان إلى أن فتاة المدارس يواجه عقبات، منها عدم صرف المرتبات ووجود عدد كبير من المدارس كدور لإيواء النازئين الفارين من القتال، بجانب عدم توفر متطلبات تعليمية من أجلاس وكتب ونزوء عدد كبير من المعلمين والتلاميذ. وقال عمار يوسف المتحدث باسم لجنة المعلمين إن قرار فتاة المدارس غير ممكن ولا يمكن أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، واصفا هذا القرار بالمعيب. وأوضح أن المدارس في الولايات الآمنة هي معسكرات للنازئين الفارين من الحرب، مشيرا إلى أن لا يجد منهج مدرسي ولم يعرف بعض مصير طلاب الشهادة الثانوية، وأن المعلمين لم يتحصلوا على مرتباتهم منذ أبريل حين اندلع القتال. أعربت القوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسف عن قلقها إذا أي معلومات قال أنها مضللة ومنتشرة عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتتهم فيه البعثة بتصليع الشباب المسلحين في منطقة أبي. وقالت القوة الأمنية المؤقتة في بيان الأحد إن التقارير الكاذبة زعمت أن شاحنات تجارية تابعة لطرف ثالث تحمل معدات مملوكة لوحدة القوة الأمنية المؤقتة والتي يتم نقلها إلى أبيه من ميناء مومباسا في كينيا كانت تستخدم لتجهيز مجموعة مسلحة تعمل في أبيه. وجاء في البيان الذي حصل عليه راديو تمازيج بشكل منفصل تم تحويل شحنة أخرى مكونة من 5 شاحنات تنقل معدات مملوكة للأمم المتحدة تحتوي على مواد لوجستية في طريقها إلى أبيه من واو إلى واو لتفتيشها من قبل سلطات جنوب السودان. ويضيف جهة هذا الإجراءات بسبب تقارير غير دقيقة تزعمه أن هذه الشاحنات كانت تنقل أسلحة وذخيرة، وبعد ذلك أفرجت السلطات عن الشاحنات بعد تفتيشها. وأضاف البيان أن جميع الإمدادات اللوجستية للبعثة والتي كانت تصلها سابقا من ميناء السودان يتم حاليا شحنها عبر ميناء مومباسا عبر جنوب السودان إلى أبي بسبب الأزمة المستمرة في السودان. وفقا للقوة الأمنية فإن التقارير الكاذبة يتم نشرها لتصعيد التوتر في منطقة أبي وتغويض حيادة البعثة. وقالت القوة تدعو اليونس والجمهورية لتجاهل المعلومات المضللة والكف عن نشرها على نطاق أوسع، وتزل البعثة ملتزمة تماما بتنفيذ ولايتها وتواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والسلطات والشركاء الدولية لدعم السلام والأمن في أبي. في خبر الأخير في هذه النشرة، يواجه النازحون بسبب العنف المسلح في منطقة فشلة بإدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان تحديات إنسانية كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية. وشارك العديد من النساء التي تحدثنا لراديو تماذج مناشداتهن أي يأسا للحصول على المساعدة بعد اندمرت سبل عيشهن بسبب القتال العنيف الذي استمر 3 أيام. وقالت مارغريت أكويل أنهم ينامون تحت الأشجار دون الحصول على الطعام أو الماء، كما أعربت عن مخاوفها بشأن تدهور صحة أطفالهم الذين يعانون من سوء التغذية والذين أصيبوا منذ ذلك الحين بالإسهال والطراش. وتابعت نحن نعاني وننام تحت الأشجار دون طعام أو حتى الأدوات لتغسيل المياه، لقد قادرت المنطقة بسبب الغارات الجوية التي شنتها مروحيات الجيش الحكومي والتي أدت إلى حرق ما لا يقل عن 5 منازل في الحي الذي أعيش فيه. وقالت لا أعرف عن الضواعي الأخرى، لكن يعاني أطفالنا الآن من سوء التغذية وهناك العديد من الحالات الإسهال والطراش. كما ناشدت أكومو بيتر أموت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة وسماع أصواتهم. وأبانا أن رحلته إلى الغابات كانت مروعة حتى وصل إلى منطقة نيوم بالغرب من إثيوبيا، ولا يوجد طعام وماء ويعيشون في خوف دائم من الخاطفين. وأضاف أن دائنا هو أن يتم الاستماع إلى شكوانا على الأقل حتى نتمكن من العودة بسلام إلى ديارنا وبدء حياة جديدة حتى ولو لم يتم تقديم مساعدات الإغاثة لنا. وأعربت أريد أوشالاشام إحدى قيادات النسوية في فشلة عن مخاوفها بشأن ظروفهن المعيشية، وشاركت قصص نساء يلدن ويعانون من الإجهاض أثناء هروبهن. وقالت كنا نحرب ولم يحمل أحد معه أي طعام أو أدوات أو ملابس أو ناموسيات، وأثناء الفرار من المدينة أنجبت 13 امرأة وأصيبت 12 امرأة أخرى بالإجهاض، لأن ليس من السهل على المرأة الحامل الرقد وكانت أصوات القارات الجوية عالية. وتابعت كانت علينا أن نقضي وقتا في محاولة الوصول إلى نيوم، ثم انتقلنا لاحقا إلى أوبيرا، وهؤلاء النساء موجودات معنا هنا في الأدخال دون رعاية طبية أو ناموسيات. وأكد أشاو بيتر منسق لجنة الإغاثة في فشلة صعوبة الوضع الإنساني المزري، وقال إن أكثر من 10,000 شخص معظمهم من النساء والأطفال نزعوا دون الحصول على الغذاء والماوى. وتابع لقد أجرينا تقييما مع منظمة إنسانية وسيتم نشر تقريرنا الأيام المقبلة، لكن بحسب ملاحظته تم تدمير أو تضر حوالي 2,000 منزل، لأن القصف الجوي كان عنيفا جدا، لذلك الأولوية هي الماوى والغذاء والصحة. وأكد أويتي أولانغ محافظ مقاطعة فشلة بالإنابة هدوء الأوضاع الأمنية نسبيا في المنطقة، ودعا إلى التدخل الإنساني العاجل، وكشف عن حرق أكثر من 1,500 منزل وتشريد النساء والأطفال. كما ناشد أولانغ الرئيس سلفا كير على تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في فشله وإيجاد حل ودي لمخاوف المجتمع. استمعينا في كل مكان بحيث قرأت لكم الأخبار من راديو تمازج، ولكن أعود ذكر ما جاء في المقدمة. 10 وفيات الأطفال حديثي الولادة في مقاطعة أنزار. سفارتي أمريكا وبريطانيا بجوبا تشيدان بتكوين لجنة لتحقيق في مقتل الصحفي كريستوفر آلن. لجنة المعلمين السودانيين ترفض قرار التربية بفتى المدارس في عدد من الولايات السودان. وأوضاع إنسانية صعبة للنساء والأطفال الفارين من القتال في مقاطعة فشلة بإدارية بيبور. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية والتي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعي تمازج
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بعد فرقتنا تسهل كايس لهوانا، تزال وهو تزال ما عبنا الديك رضانا. دروب الحب مشيت بفتش لهوايا، صدفة لقيتك انت وكنت امين معاك. الحب مشيت بفتش لهوايا، صدفة لقيتك انت وكنت امين معايا. وضعت امالي فيك رسمتك في الحنايا، فجأة نسيتنا انت وفي خاطرك وشايا. فرقتنا تسأل كايس لهوانا، تسأل مهما تسأل معنا كيف رضانا. محنة غير ما يضل سحابة، فيها أشياء كبير حل يسكن في رحابة. سنين فرقتنا طالت وشمسك طال غيابة، كثير حاول نريد وما لاقين إجابة. فرقتنا تسأل كايس لهوانا، أسأل 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 الحب محنا. وعدك ما بصدق بتكفيل المظنة، قلوبنا هواها صافي ما حصل لرينا خنا. بعد فرقتنا تسأل كايس لهوانا، تسأل مهما تسأل ما 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 اسال كايس لهوانا، اسال مهما رضانا فرقتنا تسهل عايش بهوانا أسهل مهما تسهل مهما تجيب رضانا وأسأل مهما تسأل
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ حسن عبد الكريم عبد الله، ناشط في المجتمع المدني ومدير مركز عاشم باكر للتنوير والتنمية بمدينة زالنجي ولاية وسط دارفور. مرحبا بك أستاذ حسن.
مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين والمتابعين.
اولا في مع بدايه الحلقه دار انك تحكي لنا من اي منطقه في دارفور خرجت منها وكيف كان الوضع في ذلك الوقت؟
مرحبا بكم للمره الثانيه. انا مركز من مدينه زالنجي ولايه وسط دارفور اللي هو عاصمة زالنجي، بدايات شهر 7 يوليو السابق. الوضع كانت في غايه السوء اثناء ما انا مركز. أول بأول المدينة كل يوم تحت النيران وتبادل النيران ومعارك ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة كانت معزولة، شبه معزولة تماما، ما فيها شبكات الإنترنت، كان فيها نهب لكل المؤسسات العامة سواء كانت منظمات أو مؤسسات الخدمة المدنية، لا تخلوا مكتب وزارة لا أي حاجة. كانت الوضع سيء، والأسر كانت مسألة الوصول للقمة العيش كانت صعبة شديد. كان الوضع من ناحية إنسانية كانت صعبة، وفي معارك وكان في انتهاكات لثبتات حقوق الإنسان، حتى المستشفى تعرضت لعملية بتاعت النهب، والوضع كان صعب شديد.
الأطراف اللي كانت متورطة في عملية النهب والسرقة للمؤسسات الدولة والمواطنين،
الأطراف اللي كانت متورطة في النهب في كل مؤسسات الدولة والمواطنين هم ميليشيات متحالفة مع الدعم السريع، وبعض الأطراف من الدعم السريع خاصة مسألة البنوك كان الدعم السريع متورطة فيها بصورة مباشرة.
أيوة،
اللي هي الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع، ويكون في أي معركة بين الجيش والدعم السريع بيجوا مجموعات كبيرة بمواتر بيكون بساند، لكن في مجموعات برضو بتجي من دون ما تدخل المعارك بتنحب. غير كده برضو كان في أطراف من المواطنين بيجوا بينحبوا، وبعد الكسر الأول من أطراف الدعم السري والميليشيات المتحالفة معه والمؤسسات بتكون فاتحة، برضو في مواطنين من الزالنجي قاعدين يسرقوا يعني.
أيوة، إضافة إلى ذلك أثناء ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء الخروج من المدينة في ظل الوضع اللي كان متأزم في الفترة دي؟
الصعوبات كانت كثيرة. الصعوبات أول بأول في استغلال لظروف الحرب، أو الشوارع قافلة وما في عربات كثيرة لافة ما عدا عربات محدودة، وغالبا يكون العربات اللافة أصحابها يكون عندهم علاقة مع الدعم السريع. أول صعوبة اللي هو رفع التذاكر مهنة عشان نمره، التذكرة من 7000 عملت لحدود 40 و45 ما بين زالنجي لنيالة. الصعوبة الثانية كانت صعوبة البوابات اللي عاملين ميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع، وبات بوابات الدعم السريع في قصة التفتيش والاشتباه فيك. أنا اتحركت من زالنجي لنرتبة، لقيت في حدود البوابة الرئيسية فيها دعم السريع، فيها تفتيش وفيها اجتباح بعناس، لأنه أنت ممكن تكون تابع لاستخبارات الجيش ومسائل على ذلك. مشكلة الثانية أنه في بوابات يعني ما ممكن ما بين نرتتي لحد نيالة في حدود 100 وكم كيلو، أنا ألقى حوالي 82 بوابة.
أيوة يعني عدد البوابات كانت كبيرة في الطريق.
عدد البوابات كانت كبيرة في 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 الشارع، وممكن تتعرض لنهب في حالة سواق قال ما هيدفع، فكانت المسافة بتاعت ساعة ونص بقت في حدود 4 ساعات، لأنه العربية كل كيلو أو 2 كيلو حيجيف في البوابة الجديدة.
برضو في يعني في ظل التجربة بتاعت التحرك من زالينجي لمدينة تانية بجنوب دارفور، يعني ممكن تحكي لنا كيف وصلت من دارفور إلى كامبالا، وكيف كانت السلطات بتتعامل أثناء السلطات الدولة المستضيفة، التعامل كان كيف؟
الرحلة كانت شاقة، خاصة الرحلة من دارفور لحد زالينجي لحد نيالة كانت شاقة شديد، اللي هو المشكلة الصعوبة بتاعت مرور في البوابات، وخاصة الرجال بتم التفتيش فيهم. من زالينجي لحد نيالة كان في بوابة واحد بتاعت جيش اللي هو بوابة بتاعت نرتتي، كان فيها تفتيش استمر لفترات طويلة والتحقق مع مدى علاقة البرد بالدعم السريع. أما بقية البوابات كلها عبارة عن بوابات للدعم السريع، حتى الخروج من مدينة نيالة، بعد الخروج من مدينة نيالة لمحلية بليل لحد الدعم ما فيها بوابات وما فيها صعوبات، غير في مخاوف بتاعت نحن مسلح تحت أي لحظة. من الدعم إلى حد بحر العرب أو ولاية بحر الغزال بدولة جنوب السودان ما فيها صعوبة، غير إنه في مخاوف بتاعت التعرض للنهب. وكان نحن لما جينا بداية فصل الخريف أحيانا العربات توحل في خلا، ما في أكل، ما في حتة ممكن تأكل فيها، في بعوض شديد. فنحن لما وصلنا جوبا كنا مرهقين شديد، حتى في كتار مننا أصابته الملاريا والإرهاق بتاع الشارع. إجراءات في بوابة بتاع جنوب السودان كانت عادية، في المدخل بتاع بحر الغزال ولاية بحر الغزال كانت عادية. من بحر الغزال بعد ذاك مشينا مدينة أويل. مدينة أويل برضو بالنسبة لي أنا كانت ما في غير الارتفاع بتاعت الأسعار الكثيرة في التذاكر، مثلا تذكرة طيران ب 150 دولار، وكان بالنسبة لي أنا زول تالي في حتة حرب لي كم شهر، كانت بالنسبة لي المسألة صعبة، العربات صعبة. الصعوبات في جنوب السودان في صعوبات فعليا، لأنه البوابات كثيرة والتفتيش كثير، و غالبا انا ما اعرف زي ما في سيستم موحد في اداره بتاع جنوب السودان، في اي بوابه بيكون في تعامل مختلف حسب طبيعه تحديد المسؤول في البوابه المحدده.
ايوه في اوغندا الاجراءات ما فيها يعني البوابه واحده وممكن طوال تصل للمدينه، ما بتكون بوابات متعدده.
ما في بوابه متعدده في اوغندا من الحدود تعمل تأشيرة الدخول تاني لحد كامبالا جوا، ما في بوابة وما في زول، ما واجهتنا أي صعوبات.
برضو يا أستاذ حسن، ما يعني نوعية التحديات يعني حاليا أنتوا حسي مستقرين في كامبالا في كامبالا عاصمة أوغندا، التحديات نوعية التحديات اللي بتواجهكم الآن في الفترة الحالية في الفترة الراهنة؟
التحديات إنه بصورة عامة أوغندا كدولة فرص العمل فيها ضعيفة شديد، و نحن اوريدي جايين في مناطق ما عندنا المصادر بتاعت التمويل. في جهات دوليه قامت بتمويل بعض الناشطين، لكن التمويل في حدود محدده، ممكن تصل لحد هنا وتستغر شهر شهرين، لكن بعد ذلك بتبقى المشكله انه انت كيف تقدر تتعايش مع الحياه، عندك المصاريف اليوميه، قد تكون عندك مسؤوليات غير نفس المسؤوليات، خليت اسره بهناك ورا وما في شغل وما في جهه قاعدة تشتغل، خاصة الناشطين القاعدين في مدن. حتى مع عسكرات اللجوء الخدمات فيها ما كافية، ومعظم الناس الفاتوا خشوا مع عسكرات اللجوء برضو مرقوا منها، سواء كان في دولة الجنوب أو في أوغندا هنا. فالمسألة المعيشية بقت واحدة من أصعب التحديات اللي بتواجه الناس اللاجئين من السودان لأوغندا وكامبالا، وحتى في واحدين مغررين إنه ممكن يرجعوا السودان حال ليام الحرب بدل يكون عايشين في ظرف صعب زي دي.
برضو يعني في ظل وجودك في كامبالا، هل لامست اي دور للمنظمات الدوليه او الاقليميه
يعني ممكن تقدم مساعدات عاجلة. يعني في ناس مرات يعني من ينزحوا بيكون يعني محتاجين لمساعدات عاجلة، يعني مسكن، علاج طبي، الأطفال ممكن يشوفوا لهم طريقة للتدريس وحاجة بالشكل ده. هل لمست أي مساعدات من الجانب ده خاصة للسودانيين اللي نزحوا في الفترة من الحرب لحد الوضع الوقت الراهن؟
أنا تحديدا النفسي ما لقيت ما لامست في تقديم خدمات، لكن تقديم خدمات الغالب يقدم هنا في أوغندا هي عندها علاقة بمجموعات فئوية. يعني مثلا في جهات بتقدم مساعدات للحقوقين، في جهات بتقدم مساعدات للإعلاميين، في جهات بتقدم مساعدات للمحامين للقانونيين. أما إنه في جهات بصورة عامة قاعد تقدم خدمات للسودانيين كلاجئين، إلى اللحظة أنا ما لقيت جهة زي دي. وحتى في مسألة بتاعت الإجراءات بتاعت الوصول لكرت بتاعت اللجوء فيها استغلال، وفي سودانيين كتار تمت يعني دفعهم في حدود $200 بإنه بس يسألوا لكرت بتاعت إنهم لاجئين عشان يوفقوا وجودهم القانوني في دولة أوغندا. أي واحدة معسكر اللجوء أنا تحديدا ما مشيت، لكن برضو قاعد أسمع إنه معسكر اللجوء الخدمات فيها سيئة، ما بلبي طموحات الناس، عشان كده حتى ما مرغوب في كتار من الناس ما قاعدين يمشوا. الحاجة الثانية إنها هي بعيدة من مركز المدينة والخدمات فيها ضعيفة، والكتار الفاتو بيشتكوا إنه تمشي تسجل تنتظر كم يوم عشان يجيك منظمة عشان الوكالات عشان يقدر يوفقوا لك أو دعم.
أيوه. برضو في ظل التأزم الحاصل للوضع في السودان، يعني أنت كزول مهتم بالشأن العام وبرضو مدير مركز للتنوير والتنمية، يعني ما هي نظرتكم بطريقة مختصرة لكيف يمكن حل الأزمة السودانية الراهنة؟ يعني الحل بتاع يكون بأطو طريقة.
لأننا كمجموعة من الناس بنعمل في الحقل العام إنه الحل الأزمة الحالية هو الحوار في النهاية، لكن الخطوة الأولية إنه كيف يديف الحرب. وفي مجموعات كبيرة في المسألة دي هي شغالة وبتنسق فيما بيناتها إنه الخطوة الأولية، وحتى المجتمع الدولي والمجتمع الأقليمي مفترض دوره إنه يعني يتم الضغط على أطراف الصراع إنه يوقفوا الحرب. أول حاجة إنه لو ما وقفت صوت البندقية والناس اللي بعانوا ما في أي حاجة، الخطوة الأولية إنه ممكن تجيف السلاح بعد ذاك الناس تشوفوا. الخطوة الثانية ما لم يتم التفاوض ذاته، ما تفاوض مع بين طرفين النزاع، التفاوض مع كل القوى اللي تسعى للتغيير، إنه كيف نحن ندير السودان وكيف نقدر نخط الحد للمجموعات المسلحة، وكيف برضو سؤال إننا دايرين نبني جيش واحد وطني، ده ما السؤال بهم الجيش ولا سؤال بهم الدعم السريع ولا السؤال بهم المؤسسات العسكرية، ده سؤال بهم الدولة وبهم المدنيين وبهم الناس كلهم. فبالتالي ده برضو إنه قصة الحوار أي خلي الحوار بس مثلا بتاعة السعودية منبر جدة والمبادرات الماشية بتمشي فقط في إطار إنه توقف الحرب أو توقف صوت السلاح، ويبقى الصوت نحو لأنه كلهم بيتكلم عن الكرام، بيتكلم عن الدولة الديمقراطية المدنية. الدولة الديمقراطية المدنية من ناحية سياسية ومن ناحية مدنية قياداته مدنية، وما ممكن إنه نحن نتكلم عن نبني دولة مدنية يقودوا مدنيين وهم بعيدين من صناعة القرار. فبالتالي بالنسبة لنا في رؤيتنا ومجموعات كثيرة إنه الخطوة الأولية إنه الحرب تجيف، الخطوة الثانية إنه كيف يكون في حوار جاد وعميق لأسس لدولة قاعد يحترم أساس والكرامة بتاعت الإنسان، ونحن مواطنين كلنا متساوي، ما في زول أفضل منا، وكيف يتم محاسبة الناس الساهموا في الجرائم دي سواء كانت الجرائم السابقة أو الجرائم الحالية، لأنه في الحرب ده في جرائم ارتكبت من طرفين سواء كانت من الدعم السري سواء كانت من الجيش. المهم كيف إنه يتم محاسبة المسؤولين من الجرائم والناس تأسس لمرحلة جديدة بأفق جديدة.
تمام. تمام. في أقل من دقيقة ما هي رسالتكم للعالم؟
رسالتنا للعالم إنه الحرب الحالي هو بين جنرالات الحرب وناس حربهم كلهم بالوكالة، والمتضرر الوحيد هو المواطن السوداني. مفترض كل الجهود العالمية تسب لوقف الحرب وحماية المدنيين في السودان. دي رسالتنا لكل الجهات اللي هي مهتمة بالشأن السوداني وعندها رغبة إن السودان ممكن تكون دولة دولة مستقرة، ولأن استقرار السودان هي بتأثر على المنطقة بصورة عامة، لأن السودان عنده تداخلات كبيرة ومؤثرة من ناحية جيوسياسية. فوقف الحرب هي ضمان للسلام وأمن الدوليين والإقليميين.
شكرا مستمعينا في كل مكان. كان معنا الأستاذ حسن عبد الكريم عبد الله، ناشط في المجتمع المدني ومدير مركز عشان باكر للتنوير والتنمية بمدينة زالنجي ولاية وسط دارفور. شكرا أستاذ حسن.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. هذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور، والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 10 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة، ولقرب دارفور الأزبق المائدة المستديرة هي الحل الأمثل للأزمة السودانية. مبادرة شعبية لمساعدة لاجئو إقليم دارفور في تشاد. المدير التنفيذي لمؤسسة بناء لريادة الأعمال والتنمية نعمل على توفير فرص للشباب والنساء وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. قال محمد عبد الله الدوما والي قرب دارفور الأسبق والمحامي والقانوني أن الحل الأمثل للصراع الدائر في السودان حاليا هو أن يجلس السودانيين بمختلف أحزابهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر دستوري أو مائدة مستديرة للنظر في كيف يحكم السودان ووضع معايير حقيقية لإزالة الظلم التاريخي. وقال دوما لراديو تمازج الاثنين أن أسباب تكرار الأزمة السودانية ترجع إلى مشاكل الحكم في السودان، مبينا أن السودانيين نالوا استقلالهم كوراثة من المستعمر دون الاهتمام بكيفية حكم البلاد. وأضاف الحلول للصراع الدائر هو المائدة المستديرة، ويجب أن لا تقصد أحد، وليس هناك من يفرض رأيه أو أيديولوجية، بل سيكون هناك توافق وتراضي. وقال دوما أن الدولة السودانية بعد الاستعمار ورثت الديمقراطية كنظام للحكم دون وضع أي اعتبار لملائمته للمجتمع السوداني، مؤكدا أن الذين ورثوا الاستعمار في كرسي الحكم لم يكن من اهتماماتهم العدالة في توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات.
تكرار الأزمة السودانية هي نتيجة وراثة فاشلة جدا من الاستعمار البريطاني. السودانيين ورثوا الأنظمة بتاعت حكم ولم يفكروا في تغيير تلك الأنظمة، ورثوها زي ما هي الوزارات، زي ما هي البرلمان، النظام الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره، كلها ما في دول فكر أنه يعمل حاجة مشروع جديد.
وأوضح الدوما هؤلاء انصب كل همهم في خدمة أنفسهم وأسرهم لدرجة أن بعض الوزارات في بعض العهود أصبحت مخصصة لبعض القبائل بوضع اليد. وقال الدوما أن السلطة المركزية عملت على تقنين القبلية حتى أصبحت بعض الوظائف حصريا لبعض القبائل، وأشار إلى أن الميزانيات المركزية أصبحت تصرف على بعض الولايات، مما أحدث قبنا شديدا أدى إلى الانفجار المسلح في بعض أجزاء البلاد. وتابع بدلا من معالجة القبن بوسائل سياسية وتنمية، لجأت الحكومات المركزية إلى وصف المحتجين بأوصافها الكثير من الإذراء، الشيء الذي أدى إلى نزاعات مسلحة. وقال أن الحكومة السابقة عملت على تكوين منظمات شبه إجرامية مثل الدفاع الشعبي وكتائب المجاهدين وعصابات كتائب الظل، وأخيرا الدعم السريع تقتل وتنهب وتحرق المنازل وسرقة المواشي وإفقار المواطنين، الأمر الذي أزم الوضع في السودان، وناشد القيادات المتقاتلة أن تستمع إلى صوت العقل والجلوس في طاولة حوار. دشن أبناء منطقة مورني التابعة لولاية كرب دارفور السودانية مبادرة شعبية لمساعدة اللاجئين من أبناء مورني المتواجدين في معسكرات اللجوء بتجاد، وأطلق على المبادرة اسم مبادرة أبناء مورني حول العالم، تهدف إلى مساعدة اللاجئين في توفير العلاج والمأوى والغذاء والدواء للاجئين المنحدرين من منطقة مورني. وقالت بدور زكريا عضو المبادرة بالخارج في تصريح لراديو تمازج الاثنين أن الهدف من تأسيس المبادرة هو مساعدة اللاجئين في معسكرات أدري، خاصة المرضى وفاقدي المأوى، لأن 80% من معسكر مورني للنازحين لجأوا إلى تشاد بسبب الحرب.
دي مبادرة من أبناء مورني بمعسكر أدري للاجئين. الشباب من المنطقة قاموا بتكوين مبادرة صغيرة عشان يقدروا يساعدوا أهلنا اللاجئين في معسكر أدري، خاصة اللي هو المرضى والناس اللي بيكون ما عندهم مأوى بجد، لأنه العدد كبير 80% من معسكر مورن للنازحين لجوا لأدرى، وده عدد كبير بالنسبة للاجئين من معسكر واحد. فبالتالي الشباب ده فكروا إنه يعملوا مبادرة، وخاتين فيه رقم بنكك للشبابنا الموجودين في الخارج.
وقامت المبادرة بتخصيص رقم بنكك لجمع التبرعات، وعبر التبرعات استطاعوا حل بعض الإشكاليات، منها المساهمة في علاج بعض المرضى وتوفير جزء من الخيام. وقال اللاجئ آدم سوداني: نحن لجنة محلية داخل معسكر اللجوء، نشتري بالتبرعات التي تصلنا خيام ومواد غذائية لتوزيعها للمحتاجين بالمعسكر، ونركز على اللاجئين الأكثر حوجا. ونقل آدم معاناة اللاجئين قائلا: بعض الأسر لها أكثر من أسبوع لا توقد نار بالخيمة لأن لا يوجد لهم ما يطبخونه.
أنا آدم سوداني لاجي من محلية كرينيك وحدة مورن الإدارية. عندنا مبادرة في ماسكر أدرا هنا مبادرة مورن مبادرة أبناء مورن حول العالم. شغالين طبعا أخواننا في دول المهجر فبحاولوا بصحهم لنا بحاجة. واللجنة الحين موجودة كمان نحاول نشتروا أيام الفاضية نشتري مشمعات جايين نوزع للناس المحتاجين أكثر حوجة. فرغم إنه اللاجئين في ماسكر بتاع أدري هنا هم كلهم محتاجين لكن جايين نشوف إنه أكثر حوجة.
وأضاف آدم أن المبادرة عالجت أكثر من 45 مريض من المساهمات التي وصلتهم بالمعسكر وأكد أنهم مستمرون في مساعدة اللاجئين. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازوج. قال المدير التنفيذي لمؤسسة بناء لريادة الأعمال والتنمية بولاية جنوب دارفور محمد موسى أحمد أن الأزمة في دارفور أصبحت معقدة ومربكة مبينا أنه على الجميع المساهمة في إيجاد حلول لها خاصة الشباب. مؤسسة بناء لريادة الأعمال والتنمية تأسست في ظل الثورة السودانية في العام 2020 وتهدف على توفير الفرص وتمكين الشباب والنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وبين محمد لراديو تمازج اليوم الاثنين أن المشاركة الاقتصادية يجب أن تضم قطاعات كبيرة في المجتمع الدارفوري كي يعيش أي شخص حياة كريمة ويساهم في الدخل القومي الإجمالي بطريقة أفضل. وأشار إلى وجود خلل في توزيع الموارد وبدون تمكين الشباب ماليا واقتصاديا صوتهم السياسي لن يكون مؤثرا. وأوضح التمكين الاقتصادي يساهم في تقوية أجندتهم في طاولة المفاوضات، هذا هو سبب دعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء. وكشف محمد أن منظمته قامت بتدريب عشرات الشباب للحصول على المهارات التقنية ومهارات جديدة تساعدهم في تأسيس أعمالهم والدخول إلى السوق وبدء نموذج عمل تجاري ناجح. وتدريب الشباب أيضا على النجارة والحدادة والنساء على تصنيع المأكولات.
قامت في ظل الثورة السودانية العظيمة في 2020 بتقدم أو مؤسسة قامت على توفير الفرص للشباب والنساء وزيادة فرصهم على الحصول على وظائف وعلى تحسين وضعهم الوظيفي بناء مؤسسة.
وقال أنهم نجحوا في خلق أرضية حوار ويتوقع شراكة مع مؤسسة التعاون الدولي الألماني وتوسيع قاعدة الشباب من أجل الحصول على قروض مريحة وشراكات مع المسؤولين. والخبر الأخير بالنشرة، قال الاختصاصي النفسي في مستشفى الفاشر التخصصي للصحة النفسية إبراهيم صديق إبراهيم باشر أن الحرب الدائرة انعكست على نفسية سكان ولايات وإقليم دارفور مما أدى إلى تعرضهم لضغوطات نفسية وإصابة العديد بحالات إعاقة نفسية واجتماعية كالاكتئاب والتوتر والقلق وضعف الأداء وصلت لحد أذية النفس والآخرين. وأوضح باشر في تصريح لراديو تمازج الاثنين أن الاضطرابات النفسية تهدد حياة المئات ومستقبل كثير من الأطفال في ظل الاستجابة المحدودة للمنظمات الدولية لهذا التهديد باعتبار أنها تركز أنشطتها على معالجة الآثار الرئيسة للنزاع وتتجاهل المصابين بصدمات نفسية وحالات مشابهة. وأضاف على الرغم من هروب الآلاف من مسرح القتال في دارفور فأن بعضهم يحتاج إلى الدعم النفسي وهي واحدة من أهم الخدمات التي يجب تقديمها للأشخاص المتأثرين بالأزمات الذين يعانون مشاكل اقتصادية أو غيرها بصورة عادلة وسريعة. وقال باشر أن هناك أسباب كثيرة تسبب الضغط منها مشاكل الحياة المختلفة على المستوى الفردي والجماعي وأن إهمال علاج المتأثرون بالصدمات يضاعف من مخاطر إصابتهم بأمراض مزمنة مثل الاكتئاب والسلوكيات الاندفاعية ويرفع معدلات الانتحار.
كثير من الأسر حتى حاليا في السودان يمكن يكون هم يتعرضوا لصدمات نفسية، فقدوا أملاكهم، فقدوا يعني حتى في ناس فقدت أعز ما يملك، ناس تعرضوا لمشاكل كثيرة ممكن من ناحية شخصية ومن ناحية أسرية ومن ناحية مجتمعية، يعني فككت من المجتمع.
وقال أن الطب النفسي في السودان يواجه منذ عام 2009 العديد من التحديات التي جعلت الذهاب إلى العلاج النفسي أمرا شاقا عند الكثيرين، وتابع الحرب الحالية دمرت البنية التحتية لمراكز ومستشفيات الدعم النفسي وهجرة الكادر العامل مع تدهور الوضع الاقتصادي وتدني مستوى الوعي والنظرة المجتمعية السالبة تجاه المريض النفسي، كل هذه تحديات نواجهه بشكل يومي. وناشد المواطنين بالتحدث عما يؤلمهم مع أشخاص مقربين يثقون فيهم أو القيام ببعض الممارسات والأنشطة كالرياضة وسماع الموسيقى والقرآن وتمارين الاسترخاء واللجوء إلى المختصين النفسيين إن توفرت العوائد المالية. بهذا مستمعينا وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية، ولكن إليكم عناوينها مجددا. والي قرب دارفور الأسبقة: المائدة المستديرة هي الحل الأمثل للأزمة السودانية. مبادرة شعبية لمساعدة لاجئو إقليم دارفور في تشاد. المدير التنفيذي لمؤسسة بناء لريادة الأعمال والتنمية: نعمل على توفير فرص للشباب والنساء وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. كانت هذه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور، فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. كنتم دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد وعافية.